بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نرحب بالمشايخ الفضلاء في هذا المجلس المبارك بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في وصف سننه في اليوم الرابع من شوال سنة 35,400 من الهجرة، مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن المصري حفظه الله تعالى، وشيخنا الفاضل أحمد بن حسين السبيعي حفظه الله تعالى، وشيخنا الفاضل أبي عمر أحمد ابن عمر بازمول حفظه الله تعالى، وشيخنا الفاضل أبي العباس عادل بن منصور اليماني حفظه الله تعالى. نشرع بقراءة الرسالة بإسنادها فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي ابن أحمد بن سلمان المعروف لابن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه. قال: أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون المعدل قراءة عليه وأنا حاضر أسمع. قيل له: أقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ؟ قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني بصيدا فأقر به. قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي بمكة يقول: سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني بالبصرة، وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا. سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. أما بعد،
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الرسالة رسالة أبي داود إلى أهل مكة، رسالة ثابتة النسبة للإمام أبي داود رحمه الله تعالى، والذي يدل على ذلك أمور عديدة، منها أنها جاءت مسندة فرواها الشيوخ وأخذها عنه التلاميذ، وقد ذكرها ابن جميع في مشيخته، وكذا السلفي في مشيخة بغداد ذكر الرسالة بإسناده، وأيضا موجود على طرة النسخة إسناد هذه الرسالة، مع ملاحظة ما نبه عليه ابن الصلاح رحمه الله تعالى من عدم اشتراط شروط الصحيح في رواية النسخ عند المتأخرين، إذ الاعتماد على النقل والضبط في رواية هذه النسخة. الأمر الثاني مما يدل على ثبوتها: شهرة الرسالة عند أهل العلم قاطبة، كما وصفها بذلك السيوطي رحمه الله في كتابه البحر الذي ذخر. الأمر الثالث: شهرة الرسالة عند علماء الحديث خاصة، ونقلهم عنها في كتب المصطلح الأمر الرابع: مطابقة ما في الرسالة لما وصفه أبو داود رحمه الله تعالى، مطابقته للسنن، لكتابه السنن. أيضا مما يدل على ثبوتها وصحة نسبتها له أن أبا داود رحمه الله تعالى في هذه الرسالة ذكر كتابيه السنن والمراسيل. أيضا مما يدل على صحة نسبتها أسلوب الرسالة ونهجها موافق لأسلوب ذاك العصر. أيضا وهذا أمر مهم أن القول بذلك وهو أن القول بعدم نسبتها لأبي داود قول شاذ محدث لا يعرف عن أهل العلم ولا ينبغي الالتفات إليه، فإن قائله ليس من أهل العلم، والله أعلم.
طيب، قال: أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، هي أصح ما عرفت في الباب ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقوم في الحفظ، فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعتي. وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 فإنما هو في زيادة كلام فيه، وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك. وأما المراسيل،
صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه القطعة من كلام الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى في بيان وصف سننه، وقد اشتملت على ذكر أنواع من علوم الحديث ومسائله ومعارفه التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على إلمام بها على الوجه الصحيح في هذه المسائل كلها. ومن ذلك أنه رحمه الله تعالى أبان عن طريقته وشرطه في سننه وتعرض لمسائل، أعلق الآن ابتداء على آخرها، وهي مسألة اختصار الحديث والاكتفاء بمحل الشاهد منه، وهذه مسألة قد تطرق لها علماء الحديث في مصنفاتهم الاصطلاحية في شرح مصطلح علماء أهل الحديث في هذا العلم الشريف، والذي استقر عليه عملهم أن الاختصار وشقيقه في المسألة الرواية بالمعنى أنهما جائزان لمن كان عالما بما يحيل الألفاظ والمعاني، فقيها فيما يرويه، حتى لا يقتصر في اختصاره على ما لا يصح الاقتصار والاختصار فيه أو الاقتصار عليه. والإمام أبو داود من أئمة هذا الشأن الراسخين فيه الذين قد ظهر أثرهم فيه، فيذكر رحمه الله أمرا مهما في الاختصار، وهو أنه لو ساق الحديث بطوله لم يفطن كثير من الناس إلى محل الشاهد، فيأخذ بجنانه وفؤاده وبصيرته قبل بصره إلى أن يوقفه على محل الشاهد مباشرة، وهذا من حسن تعليمه رحمه الله للطلاب، ومن رفقه بالمتعلمين والمستمعين والقارئين لكتابه، فإن من الرفق ألا تعطي الإنسان فوق مقدراته وقدراته العلمية، فإن في ذلك ضررا عليه وفتنة له، وقد يصعب عليه الفهم حتى يضيع ما يجب عليه فهمه. فيقول إن من مقاصد اختصاره للأحاديث الإيقاف على محل الشاهد والإيقاف على وجه الدلالة بأسرع وقت. فإذا كانت هذه المراعاة من أبي داود رحمه الله في الاستشهاد والاستدلال على محل الشاهد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مراعاة لحال زمانه، فمراعاة أحوال أهل زماننا من باب أولى، إذ العلوم قلت والأفهام كلت والقلوب عليها من الغفلة والران ما الله عز وجل به عليم. فهو يرشدنا بهذا إلى مسلك مهم، أن العبرة بالإيقاف على الفائدة التي تحصل بها المصلحة الشرعية المطلوبة دون الإكثار والتطويل. إذا كان هذا في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والتسليم وهو وحي ودين، فكيف بما عداه من الكلام؟ فالأمر فيه إرشاد وتعليم لنا على الاختصار والإيقاف على محل الشاهد والفائدة. فاختصار الحديث الذي استقر عليه الأمر جوازه، وكذلك روايته بالمعنى لعالم به، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وسلم، أما بعد، فمن الفوائد التي من الممكن أن نستلها من هذه المقدمة إلى هذا الموضع، أولا الصلة بين أهل العلم وتوجيه السؤال إلى العلماء عما يشكل. فالسائلون من مكة، وأبو داود في العراق، فوجهوا له سؤال، وهذا يدل على أن كتابه كان ذائع الصيت إبان حياته رحمه الله تعالى، وأنه كان موضع مدارسة. كذلك فمن الفوائد أنه رحمه الله تعالى بين أن سبب تصنيفه تقريب المنفعة وتعميمها، وكما قال رحمه الله تعالى: أحفظ 500,000 حديث، وأخذت هذه السنن 4,000 من هذه 500، ووضعت فيه الصحيحة وما يقاربه، أو كما قال رحمه الله تعالى. فتصنيفه المراد منه الفائدة العامة المختصرة بعموم الناس. نعم.
قوله رحمه الله تعالى: فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب ووقفت على جميع ما ذكرتم؟ فاعلموا أنه كذلك كله، أي أن جميع أحاديث السنن هي أصح ما عرف أبو داود من الأحاديث، وجمعها في كتابه السنن المتضمن لأحاديث الأحكام. قال: إلا 10 أحاديث تقريبا قد يختار الصحيح ويترك الأصح لفائدة يراها، والعدد الذي يتصف بهذا قال: لا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أنه قد يكون في الباب أحاديث كثيرة، فلا يذكر إلا حديثا أو حديثين، ويظهر الله أعلم أنه ترك طول الأسانيد وكثرتها، وترك تكرارها، واهتم بالأحاديث الجامعة. فإنه رحمه الله تعالى جاء في ترجمته أنه جمع السنن في قرابة 20 سنة، 20 سنة وهو ينتقي في الأحاديث والروايات ويختار منها، حتى جاء كتابه السنن بهذه المكانة وهذه العظمة. حتى قال بعض أهل العلم: من كان عنده كتاب الله وسنن أبي داود فإنه لا يحتاج معهما إلى غيره. وأيضا قال بعض أهل العلم: من كان عنده كتاب السنن فكأنما عنده نبي في بيته يتكلم. ولا شك أن كتابه قد اهتم به أهل العلم فشرحوه حتى حصل منه المختصر، وحصل منه الشروح الكثيرة. ومن أنفع شروحه شرح ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى لمختصر المنذري لسنن أبي داود. نعم.
طبعا لا يتوهمنا متوهم أن معنى ذلك أنه اشترط الصحة المطلقة، لا ليس هذا معنى الكلام، ولكن المقصود أنه اشترط أصح ما يستدل به على المسائل الواردة،
نعم.
كما سيأتي خلال سماع الرسالة.
نعم. هي أصلا مسألة عند المحدثين، قولهم أصح شيء في الباب هل يلزم من الصحة؟ الجواب لا.
لا،
قد يكون صحيحا وقد يكون أصح ما روي على ضعفه.
قال رحمه الله تعالى: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره.
الحمد لله. هذه الفقرة من كلمته رحمه الله للحديث عن الحديث المرسل، وصورته التي يحصل عليها الاتفاق هو قول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، أي لقي عددا كثيرا من الصحابة أو عددا قليلا، قوله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث المرسل له أحوال، والمصنف رحمه الله أبو داود ذكر أنه قد كان العلماء ثم مثل بمالك بسفيان ومالك والأوزاعي، مالك إمام أهل الحجاز، وسفيان إمام أهل العراق، والأوزاعي إمام أهل الشام، وأنهم كانوا يحتجون بالمرسل. هذا المرسل الذي يحتجون به يقول حتى جاء الشافعي، وبنحو كلمة أبي داود قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وأن العلماء كانوا يحتجون حتى جاء الشافعي فتكلم. والحقيقة أن هناك من كان في عصر الشافعي أو قبل عصره بيسير، كابن سعيد القطان، ابن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، وقد تكلموا في ضعف المراسيل كمراسيل الحسن ومراسيل إبراهيم النخعي ومراسيل الزهري وغيرها من المراسيل، وتكلموا عليها وعلى عدم الاحتجاج بها. ولهذا قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وإن كان نقلا على لسان من يحاوره لكنه نقل المتفق عليه بين المحاور والمحاور، فقال: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وذكر الحافظ ابن الصلاح أيضا في علوم الحديث أن المرسل قال رحمه الله تعالى: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه. ودقق في كلمة قوله استقر عليه، وهذا من ضرورة، يعني يدفعني إلى التنبه أو التنبيه إلى ضرورة التدقيق في عبارات أهل العلم. فلما يقول استقر دل على أن هناك أمرا قبل ذلك، وهو وجود الخلاف وعدم الاستقرار على قول. فقال استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، ثم قال: وقد تداولوه في تصانيفهم. لماذا تداولوه في تصانيفهم؟ لمسألة ستأتي، وهي أن حكمهم بضعف المرسل وعدم الاحتجاج به هذا من حيث الأصل وقد يخرج عنه، هذا من حيث كون المرسل فردا. أما إذا جاء للمرسل ما يعضده كما قال قبل ذلك ابن الصلاح في قوله: ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر. ونسب القول بنقد المرسل وعدم الاحتجاج به إلى الشافعي رحمه الله لأنه أكثر من ناقش وأقام الدلائل على عدم الاحتجاج بالمرسل، ووضح الشروط، منها مجيئه من وجه آخر متصل فهنا يحتج به، ويكونان حديثين صحيحين في الباب المرسل والمتصل، ومنها أن يجيء من وجه مرسل آخر بشرط ألا يكون المرسل الثاني، المرسل الثاني قد أخذ عن نفس شيوخ المرسل الأول، والثالث أن تكون عليه فتوى الصحابة، والرابع أن يكون عليه قول أكثر العلماء. بواحد من هذه الأربعة يحتج بالمرسل، ومع قوله بالاحتجاج به بتوفر واحد من هذه إلا أنه قال بنحو هذه العبارة التي قالها أبو داود، إلا أنه ليس في قوة المتصل، إلا أن أبا داود قال المتصل، والشافعي كما هي لغته يقول المتصل. فهنا قال رحمه الله إلا أنه ليس بقوة المتصل. وقد روى الحافظ بإسناده في لسان الميزان بإسناده من طريق أبي نعيم إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي عن ابن لهيعة، قال الحافظ بن حجر وهذا من قديم حديث ابن لهيعة فهو صحيح، عن شيخ من الخوارج تاب، ثم قال هذا الخارجي التائب انظروا إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. قال الحافظ ابن حجر قلت وهذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل، إذ بدعة الخوارج كانت في صدر الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، فإذا هوى شيئا صيره حديثا. قلت سبحان الله، تأملوا في هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالذنوب منها وبالكبائر ومنها الكذب، فيكفرون بهذه الكبيرة في الكذب بين الناس، وهم يستحلون ويستجيزون شرعا أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا شك من عظيم تناقضهم واضطرابهم. فإذا المرسل الأصل فيه عدم الاحتجاج إلا إذا كان في يعني احتف به أو جاء مقول له بواحد من هذه الأربعة التي ذكرناها، أو ألا يكون في الباب غيره فيخرجه أبو داود وغيره من الأئمة، ولو كان فيه الضعف، لأن العمل بهذا الحديث المرسل خير من العمل بالرأي المجرد عن الهدى والمجرد عن الرواية. وأمر ثالث وهو ألا يكون لهذا المرسل معارض من الأحاديث المسندة التي هي أصح منه، فإذا كان له معارض طرح ولم يعمل به. فهذه ثلاثة أوجه فيما يتعلق بالمرسل، وأستسمح المشايخ على هذه الإطالة، إلا أن لها تتمة لا أرى أنها لا بد منها، وهي أننا نجد في تراجم الرواة وكتب الجرح والتعديل أن رواة جرحوا بكونهم يروي المراسيل أو يقولون يرفع المراسيل أو يقولون يوصل المراسيل، أي يكثر وهمه وغلطه، فيكون الصواب في الحديث الإرسال ولكنه يرفعه فيجعله موصولا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكر الواسطة خطأ منه. وسيأتي إن شاء الله الفرق بين المراسيل وغيرها عند حديث أبي داود عن كتابه المراسيل. نعم.
وليعلم أن الأولين حين استسهلوا في المراسيل وروايتها والاحتجاج بها لم يكن ذلك عن غفلة منهم عن شروط الاتصال والصحة، ولكن كان يأخذهم التخفف من مؤنة الإسناد في مقام الفتوى أو في إرادة الاختصار أو لقرب الأسانيد ووضوحها. فلذلك لكن لما تقادم العهد وتفاقم الأمر وانتشرت الرواية احتيج هذا الأمر أن يحرر تحريرا بالغا، فانتدب لها الشافعي رحمه الله تعالى فحرر التصحيح على النحو الذي شرح الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى. والعبارة التي ذكرها أبو داود بعد أن ذكر نسبة المذهب إلى الشافعي وأحمد تدل على أنه ينحى منحاهم وأنه يقول بقوله.
أحسن الله إليك، دل على معذرة قوله وتابعه أحمد، مع أن أبا داود هو أخص بأحمد منه بالشافعي، وهو تلميذ أحمد وراوي وله مسائله، ولكن مع ذلك قال تابعه أحمد، فجعل أحمد متابعا والشافعي متابعا، أو أحمد تابعا للشافعي في هذا. وهذه تلتقي مع قول البيهقي في كتابه بيان من أخطأ على الخطأ من أخطأ على الشافعي، قال كما أن الشافعي كان من أول من صنف في أصول الفقه، كذلك هو أول من صنف في علوم الحديث، أو من أول من صنف في علوم الحديث فتكلم على أنواع من الحديث، ثم تابعه الناس بعده كأحمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما، كأحمد وذكر آخر ثم قال وغيرهما. نعم، فهذا ما يتعلق به، والدليل على أن أبا داود يرى المراسيل كرأي هؤلاء الأئمة بأن الأصل فيها الضعف أنه أفرد المراسيل بكتاب مستقل. نعم.
أيضا هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقل عنه أنه كان يقبل المرسل ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وترك قبول المرسل مطلقا إلا بشروطه. نعم.
هنا فائدة وهي من المهمة بمكان، أن قول الإمام رحمة الله عليه بعد أن قدم ما ذكر قال فالمرسل يحتج به، ففيه رد على هؤلاء الذين يسميهم الإمام الألباني تزببوا قبل أن يتحصرموا، الذين طلعوا علينا بما يسمونه بالفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، ومن عباراتهم السيئة القبيحة قولهم أنه لا يقبل الحديث أبدا ما لم يكن له إسناد صحيح، أو أن يكون حسنا عند يقبل الحديث الحسن. فهؤلاء يقولون أن الاحتجاج بالحديث المرسل هو من عمل المتأخرين وليس من عمل المتقدمين، ويعتبرون أن هذا من باب التساهل، وإن وجد فيه شروط القبول أو تلقته الأمة بالقبول. لذلك هؤلاء يضربون المرسل ولا يرفعون به رأسا ولا يقوون الحديث إلا بإسناد نظيف قوي، أما بأن يقول أحاديث بعضها ببعض أو بالقرائن القوية كتلقي الأمة للمرسل بالقبول ونحو ذلك فهم لا يرفعون رأسا بهذا. فمثل هذا ينتبه إليه، ويظهر من هذا ظهورا جليا أن هؤلاء خالفوا المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم، وسيأتي فيه تفصيل إن شاء الله.
قال فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة.
هذا تقدم التعليق عليه. إذا لم يكن غير المراسيل ولا يوجد مسند يعارضه فيقول يحتج به ولكنه ليس مثل المتصل في القوة.
وهذا يتفرع عنه مسألة الترجيح، إذا تعارض المتصل مع المرسل فحينئذ بلا شك أنه يرجح عليه المتصل ويطرح المرسل الذي لولا وجود هذا المتصل لكان من الممكن أن يحتج به عند القرائن. وهذا لا يقف في مسألة المرسل مع معارضة الصحيح، وإنما تكون قاعدة في باب الترجيح أنه عند التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع فإنه يرجح الأصح إسنادا على ما دونه. نعم.
قوله يحتج به ليس المراد بمعنى يعتمد عليه اعتمادا كليا، وإنما قد يستدل به الفقيه مع الأدلة الأخرى من القياس وأقوال الصحابة إلى آخره في المسألة فيحتج به، وإلا فالحديث المرسل ضعيف ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وهنا نقطة لطيفة يرد بها على أصحاب منهج المتقدمين والمتأخرين من المليابارية وغيرهم الذين يردون الأحاديث ويتهمون المتأخرين برد الأحاديث أو بعدم العلم بمنهج المتقدمين، فليس كل حديث ضعيف هو باطل المعنى، إذ قد يشتمل الحديث الضعيف على معنى توافقه الأصول وتقويه الآثار وعمل الأئمة فيستأنس به ويذكر استئناسا لا استدلالا، ويذكر استئناسا لا استدلالا. ويظهر أن قول أن قول أبي داود فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة بالشروط المذكورة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أو بأحدها. نعم،
هل نستطيع أن نلخص من كلام الشيخ أحمد حفظه الله أن أئمة الحديث يبحثون في نسبتين؟ النسبة الأولى نسبة اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأن يقول الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسبة الثانية نسبة الحكم، فنسبة الحكم أوسع، ولهذا يقال في بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله أن هذا مما لا يقال بالرأي أو لا مجال الرأي فله حكم الرفع، فهنا ينسب الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا ينسب اللفظ، فعندنا نسبتان، نسبة لفظ ونسبة حكم، ومن ذلك العمل والاحتجاج بالمرسل من حيث ثبوت الحكم به، من حيث ثبوت الحكم به سواء وافق قول الصحابة وافق قول أكثر الفقهاء من التابعين فمن بعدهم، لا من حيث نسبة اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم،
قال وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر. نعم،
هذا فيه مبحث، فقوله رحمه الله في معرض كلامه وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، هذا قد تعقبه بعض النقاد من أهل الحديث كالحافظ ابن حجر والذهبي رحمه الله، أشار كلاهما إلى هذا الاستدراك والتعقب، أن قول أبي داود هو بحسب اجتهاده في الحكم على الرواة الذين أخرج لهم، وإلا فإن أبا داود نفسه رحمه الله قد ضعف في كتابه السنن جماعة من الرواة ضعفا فيه بعض من بعض ذلك التنصيص على شدة ضعف الراوي، إلا أنه في جملة ذلك رحمه الله لا يروي عن متروك الحديث وهو الذي يقابله عند النقاد في مصطلحهم شديد الضعف، لكن قد يخرج لأمثال هؤلاء ولا يرى أن الضعف قد بلغ بهم إلى أن يكون متروك الحديث بالنسبة لاجتهاد أبي داود، وإلا يكون متروك الحديث عند غيره. نعم، وهذا يتضح به أن أبا داود لم يتناقض، وإنما بحسب ما أداه اجتهاده رحمه الله إلى أن هذا الراوي لا يبلغ به الضعف إلى أن يصير متروك الحديث.
يعني هنا تعليق من نسخة أخرى، يقول المعلق الصباغ رحمه الله يقول لعل العبارة، يعني أقرأها، لعل العبارة التي نقلها عنه المنذري وابن الصلاح وغيرهما أن محمد بن إسحاق بن منده الحافظ حكى عن أبي داود أنه قال ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه. يقول المعلق لعل هذه العبارة أدق من الكلمة الواردة في هذه الرسالة.
في الحقيقة أنه وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك، يعني هو يقول أن العبارة الحديث المتروك أو المتفق على تركه، فيكون هذه العبارة نحو ما ذكر من شرط الإمام النسائي، ولهذا وجدنا من صنف في شروط الأئمة كابن طاهر وثم الحازمي بعده نجدهم ينصون على أبي داود ثم يقولون ومن معه ومن بعده وغيره، فيجعلون الباقين مثل أبي داود في شروطهم إلا أن يكون هناك فارق فينصون على هذا الفارق. ومن ذلك والله أعلم ما ذكر عن الإمام النسائي رحمه الله أنه لا يدع حديث الرجل حتى يتفق على تركه، وقد فسر معنى يتفق على تركه حافظ ذهبي تابعه أبو الفضل بن حجر رحمة الله عليهما في أن يتفق يعني لما قسم الرواة على طبقات شديد متوسط تساهل ذكر بعد ذلك أن يتفق الطبقة فتجده مجروحا عند متساهل وعند المتوسط وعند المتشدد أو نحو ذلك والله أعلم.
نعم يظهر من هذا إذن يعني كما ذكرتم بارك الله فيكم أن هذه العبارة تحتمل أحد معنيين، إما أنه لم يخرج حديثا لرجل متروك، وإما أن يريد أنه لم يخرج حديثا متروكا تفرد به راوي ضعيف سواء كان متهم أو كذاب أو شديد الضعف. المعنى الأول لا، لأن هناك يعني رواة موصوفون بالضعف الشديد قد ينص عليهم أيضا أبو داود نفسه رحمه الله تعالى موجودون في السنة. أما المعنى الثاني فهو الظاهر، والعبارة التي ذكرها المحقق عن أبي داود أنه قال ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه يمكن أن تتوافق مع العبارة التي في الرسالة، فيكون قوله في الرسالة وليس في كتاب السنن الذي صنفته حديثا عن رجل متروك الحديث بشيء، حديثا متروكا تفرد به رجل متروك فيصح المعنى.
الوجه الأول يكون التفسير ذكر الشيخ خالد، يعني أن بحسب اجتهاده،
لو يعني لو قال على هذا بحسب اجتهاده.
قال وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره.
هنا فائدة ينتبه إليها، قوله هنا وإذا كان فيه حديث منكر هنا يشير إلى المنكر بمعنى الضعيف، لكن ينتبه أو في قوله منكر أي شدة الضعف، لكن ينتبه أن المنكر في لسان السلف كأحمد وغيره قد يأتي مطلقا أو يطلق على التفرد المطلق فيقولون منكر، لا يقصدون تضعيف الحديث وإنما يقصدون به التفرد، وهذا جاء عن أحمد رحمة الله عليه وعن غيره من الأئمة، ونبه على ذلك بعض الحفاظ قديما وحديثا حتى الشيخ ربيع وغيره الشيخ الألباني من علماء الحديث نبهوا على ذلك، الحافظ ابن حجر نبه على ذلك. فلا يتسارع طالب العلم الذي له اشتغال في الحديث إذا وجد لفظ عن السلف حديث منكر وما أشبه ذلك أن يتسارع إلى التضعيف، لأنهم قد يطلقون لفظ حديث منكر يقصدون به مطلق التفرد لا يقصدون به التضعيف، وربما يطلقون ويقصدون التضعيف فيفرق بين الحالين.
إذن نستفيد من هذا أن أبا داود يخرج الحديث ثم يعقبه بالحكم عليه بأنه منكر، وهذا يقتضي أن طالب العلم يتتبع الأحاديث التي حكم عليها أبو داود في سننه وعقبها بقوله منكر، ثم يقيم حول هذه الأحاديث دراسة تخص اصطلاحه في كتابه ومراده بذلك، وليس في الوقت من السرعة لصنع ذلك، ولكنه يروي أحاديث مثل حديث كان الإنسان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فقد عقبه بقوله هذا حديث منكر، ثم ذكر ما يتعلق بالصواب في الرواية وهي أن نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله. جيد، فتتبع الأحاديث وهذا تنشط له همة طالب العلم، وقد تسهلت أو يعني سهلت وسائله اليوم بأن يتتبع الأحاديث التي قال فيها أبو داود منكر، ثم يعرف درجتها ويعرف حال رواتها ووجه الحكم عليها بالنكارة، ليس فقط من حيث أن الراوي شديد الضعف، قد يكون النكارة من حيث أنه دخل عليه حديث في حديث، أنه خلط رواية برواية ونحو ذلك من الأسباب، ولو كان في الأصل صدوقا أو ممن يقبل حديثه في الأصل، فهذا يحتاج إلى تتبع يعني مواطن حكمه على الأحاديث، فهو يذكر هذا الحديث وينص على أنه منكر.
طبعا هنا أيضا يعني ينبغي أن تضاف هذه المسألة إلى المسألة الأخرى التي اشترط الإمام رحمه الله تعالى على نفسه أنه يبينها، فقد
قد قال في موضع آخر سيأتي وما كان فيه وهن شديد بينته، وهنا قال أنه إذا كان فيه حديث منكر أيضا بينته، فتضم هذه إلى تلك. كذلك قوله بعد ذلك وليس على نحوه في الباب غيره، هذا فيه بيان المساغ لذكره المنكر هنا. نعم،
أنه ليس في الباب غيره،
إيه، فلذلك يذكره،
ولهذا يذكره لماذا؟ يعني هذا فاتنا أن ننبه عليه في أول الأمر، وقد قدر أن ينبه الآن، أن أبا داود رحمه الله تعالى كما قال الشيخ أحمد في أول كلمته أنه جرد سننه لأحاديث الأحكام، ثم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أبا داود خرج أحاديث الأحكام التي يستدل بها في كل باب، في كل باب. ولهذا تجد أصحاب المذاهب المختلفة في هذه المسائل الفقهية الفرعية تجدهم كلهم يرجع ويحتكم إلى ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى، ولعل هذا يأتي يعني بيان أهمية كتابه في هذا عند ذكره يعني الميزة التي تميز بها كتابه عن غيره من المصنفات.
لذلك يعني ينبغي لعامة الناس أن يعني لا يستدلوا بأي حديث حتى يعلموا صحته، وكون الحديث في كتاب السنن لا يعني أنه صحيح، فقد يكون ذكره لبيان ضعفه أو نكارته. وخلاصة ما ذكره الشيخ عادل هو سؤال: لماذا يذكر أبو داود، لماذا يذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، لماذا يذكرون الأحاديث الضعيفة؟ إنما يذكرونها لأمرين: أما الأمر الأول لعدم وجود حديث صحيح يقوم مقامه، الأمر الثاني لأنهم يذكرون عمدة كل مذهب واستدلالهم بصرف النظر عن صحته. نعم.
قال: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل، وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق، وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق. وقد ألفته
نعم.
تم هذه الفقرة كلها.
وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكثر على المتعلم، ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث، وذكر أن ابن المبارك قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، فقيل له: إن أبا يوسف قال هي 1100، قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة.
يعني خلاصة ما في هذه الفقرة أنه يريد الإشارة إلى أن مادته أوسع من غيره، وأنه جمع الكتاب في أحاديث الأحكام، وأن الحديث الذي لم يورده مما يحتج به في مسائل الفقه إن وجد شيئا صحيح فيكون موجود عنده ولكن من طرق أخرى، لكنه لم يقصد الاستقصاء الطرق حتى لا تتسع مادة الحديث عنده من جهة الأسانيد، وإن أراد الاستقصاء من جهة ما يحتج به من المتون. نعم.
أيضا يعني كانت الأجزاء الحديثية تتصف بأنها تروي المراسيل، وهذا ملحظ عند علماء الحديث، وهو أنهم يخففون في الرواية، فإذا أرسل كأنه طالب الناظر أن يبحث عن المسند فلا تأتي التبع عليه. وأيضا قد يكون مراد بالمراسيل الإكثار من أقوال الصحابة وأقوال التابعين ونحو ذلك من الروايات، وهذه موجودة في الأجزاء الحديثية
لأن المقصود في هذه الأجزاء الحديثية مطلق الجمع، لا الجمع للأحكام ويعني المسائل المخصوصة، فحينها لا يشترطون الصحة. وكما سبق أن أبا داود جمع هذه الأحاديث في رحلته في مدة 20 سنة، وتتبع الروايات والأجزاء والكتب والمشايخ إلى أن انتقى هذه الأحاديث، وبيّن أنه لم يعمد إلى كتاب من الكتب المصنفة قبله فأخرج أحاديثه لنفسه، وإنما كأنه يقول خذها بقوة فإنها منتقى ومصطفى ومختارة من تلك الرحلة ومن تلك الكتب العديدة، ليست كتبا مخصوصة. نعم.
هنا فائدة غير علمية غير حديثية، وهو التحدث بنعمة الله وفضله، وهو قوله ولا أعرف أحدا جمع الاستقصاء غيري، ولكنه ذكر الحلواني وقال وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه، فيذكرنا هذا بقول ابن مالك فائقة ألفية بن معطي حائزة رضا بغير سخطي،
وهو بسبق حائزة
إلى مستوجب
الجميع. إذا كان شيخنا أحمد السبيعي أخذ العبارة وبين ما فيها من الفائدة المتعلقة، فائدة أدبية تربوية، فربما تناولتها أنا من جانب حديثي. فهنا سؤال ينبغي أن ينتبه له، فقوله لا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، هذا يحتاج إلى تفصيل. قد جمع قبله الإمام أحمد المسند، وجمع قبله البخاري، أو جمع معه الإمام البخاري ومسلم، وأدرك ذلك أبو داود من جمع الصحيحين، وأدرك جمع شيخه المسند للإمام أحمد. فماذا يقصد بقوله لا أعرف أحدا جمع للاستقصاء غيري وهو تلميذ أحمد ومن أعلم تلاميذ أحمد بحديث أحمد، وفي المسند ما يقرب من 30,000 حديث مع زوائد عبد الله؟ وإيضاح هذا أن الكتب التي صنفت قبل أبي داود أو في وقته، هذه الكتب ابتداء من الموطأ لمالك والمصنف لعبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة والبخاري ومسلم، كلها ما استقصى أحد منهم أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام في الصحيحين شارك أبو داود فيها الشيخين، فلا يكاد يوجد حديث في الصحيحين في أحاديث الأحكام إلا وتجده مخرجا في السنن. فهو شارك البخاري ومسلما في أحاديث الأحكام وزاد عليهما. موطأ مالك مجموع ما فيه ما يبلغ 1,000 حديث، ومجموع أحاديث الأحكام عند أبي داود 4,000 إلى 5,000 حديث. الشافعي في الأم مجموع ما عنده ما يبلغ 900 إلى 1,200 حديث في الأحكام، شاركه الإمام أبو داود وزاد عليه. مسند الإمام أحمد لا تبلغ به أو فيه الأحاديث المتعلقة بالأحكام كجمع أبي داود، فهذا يفطن له أن قوله لا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري أي جمع أحاديث الأحكام، كما صرح بعد ذلك بأنه إنما جمع أحاديث الأحكام ولم يخرج غيرها في كتابه. فهذا هو حقيقة كلامه يوافق الواقع العملي لمن اطلع على كتب أهل العلم والمصنفات. حتى المصنفان ابن أبي شيبة وعبد الرزاق لا يبلغ فيهما أحاديث الأحكام ما يبلغ عند أبي داود، وإنما جلها الآثار. فهذا ينتبه إليه، وهو كما يقال وصف على مسمى. نعم.
أيضا يعني تتميما لكلام الشيخ أحمد، قوله رحمه الله تعالى ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، هذا إنما يقوله العالم الذي بذل وقته وعمره في العلم يحث الطلاب على الاستفادة من كتبه. أما أن يأتي طالب علم صغير أو لم يبذل ولم يعني يقضي وقتا طويلا في العلم ثم يتفاخر بمثل هذا فهذا ليس له, هذا ليس له إلا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل لا رياء وسمعة للعلماء الكبار, أو أن يكون لا يوجد غيره كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه حين وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكنت أعلمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لا مانع ممن علم شيئا أن يذكر ما علمه ليأخذ عنه لا ليتفاخر به ولا رياء وسمعة. نعم.
يعني جزاكم الله خيرا, أشارككم في موضوع تذكروه. قال صاحبنا أحمد 40 سنة تعلمنا منه فما افتخر علينا يوما بشيء. رحمه الله.
لن نخلص مما تقدم أن المصنفات قبل أبي داود رحمه الله هو أولا على اطلاع عليها ومستفيد منها, وهذا شأن أهل العلم أنهم يستفيدون من مصنفات من سبقهم ويخطون خطاهم ويسيرون سيرهم, هذا مع إمامته وحفظه رحمه الله وتقدمه, فاقتدى بمن تقدمه من الأئمة فصار قدوة بذلك لمن بعده. فالمصنفات التي سبقته فيها أو هي على نوعين, الجوامع سواء كانت على الأبواب يعني الجوامع أو المسانيد. فالجوامع أولا أنها فيها غير أحاديث الأحكام, أبواب الزهد والآداب وتعبير الرؤى والتفاسير إلى غير ذلك. ثانيا أنها تروي الحديث المرفوع وتذكر معه أقوال الصحابة والتابعين كحال المصنفات كمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة. الأمر الثالث وهذا حديثه حديث خبير, أن كتب من تقدمه يقع لهم تلك الأحاديث بالروايات المرسلة, وتقع له هو نفس تلك الأحاديث بالطرق الموصولة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خذ على سبيل المثال موطأ الإمام مالك رحمه الله, فيه أحاديث يرويها الإمام مالك مرسلة تجدها في الصحيحين مسندة, وأحاديث يرويها الإمام مالك موقوفة على الصحابي تجدها في الصحيحين مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الموطأ اشتمل على فتاوي وقضية الصحابة, كما أن الموطأ اشتمل على فتاوي مالك وسؤالات تلميذه له. فإذا لم يكن قبل أبي داود فيما نعلم كتابا مختصا بالأحكام امتاز بما يلي: أولا كونه مختص بأحاديث الأحكام لا يشركها أبواب أخرى, أضاف باب السنة وتكلم عليها رحمه الله بما تعلمون. ثانيا أنه خالص للأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنها مختص موصولة إلا أن لا يجد في الباب إلا مرسلا فيخرجه كما ذكر, وسيأتي زيادة إيضاح له. رابعا أن تكون في المصنفات المتقدمة مطولة, وهذا أمر ملحوظ, فتجده مرويا في المصنفات المتقدمة مطولة, وتجده بناء على هدفه أو قصده الذي نشده تجده في أبي داود مختصرا موقفا لك على محل الشاهد. فلا شك إذن أنها ميزات مهمة فيما يتعلق بميزة كتاب أبي داود على ما تقدمه من الكتب. هذا القسم الأول هي الجوامع. أما المسانيد فتعلمون أن خاصتها أنه يروي المحدث في مسند كل صحابي ما وقع له من الحديث سواء كان في باب الأحكام أو في باب السير أو في باب الآداب, فيسوده مسردا واحدا. فهنا نعم أبو داود شكرا لنعمة ربه عليه ودلالة للطلاب على الاستفادة من علمه لا فخرا, وهذه سنة عند العلماء كثيرة موجودة إذا أراد أن يحث فعليك بهذه, وقد حررت لك تحريرا لا تجده عند غيره, وقد صنفت هذا الكتاب الفريد في نوعه كما تجده في كلمات ابن تيمية وابن القيم وغير ذلك. لا يريدون بذلك الفخر والاستعلاء, إنما يريدون دلالة الطلاب وشحذ همتهم ليأخذوا. فهذا ميزة أبي داود على ما تقدمه من الجوامع أو من المسانيد. نعم. وهو لم يخلي آثار الصحابة، سيأتي أنه يقول أنا أريدك أن تذهب إلى آثار الصحابة وأقاويلهم وفتاويهم، لكن انظرها في كتاب المبارك وكتاب وكيع وكتاب كذا وكتاب سفيان، فإنها مهمة. نعم.
قول رحمه الله إن أبا يوسف قال هي 1100، قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا نحو الأحاديث الضعيفة، هذا يشير إلى مذهب الأحناف في قبول كل مرسل بعد عهده بعد عهده وتأخر زمنه عن عصر التابعين حتى مرسل عصرنا. قال الشيخ محفوظ الرحمن في كتاب الإرسال لمصطلح الحديث من مذهب الأحناف قبول كل مرسل حتى سواء بعد عهده وتأخر زمنه عن عصر التابعين حتى مرسل عصرنا هذا، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذهب إليه بعض الغلاة من متأخري الحنفية، والإمام سيف الدين الآمدي حيث قال فإنه مهما كان المرسل فإنه مهما كان المرسل للخبر في زماننا عدلا ولم يكذبه الحفاظ فهو حجة. ثم قال منهم أيضا أي من الحنفية لهم مذهب قبول مراسيل أهل القرون الثلاثة المشهودة لهم بالخير لا من بعدهم، ذهب إليه أكثر الحنفية. نعم.
طبعا هنا في فائدة عند قوله نفس العبارة اللي شرحها الشيخ أحمد زار الخير، فقيل له إن أبا يوسف قال هي 1100، قال ابن المبارك إلى آخره، فهنا فيه عيب السلف لأهل الرأي عيبا علميا ينبني عليه صيانة العلم والنصيحة للأمة، لا عيبا حقديا كعيب الحدادية الذين صدورهم فيها شيء من الضغينة لبعض سلف الأمة. كذلك قوله نحو الأحاديث الضعيفة فيه دليل على أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى مستقر عندهم التحري في الأحاديث وعدم الالتفات إلى الأحاديث الضعيفة في الأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى
سؤال، ماذا يقصد بقوله حين ينقل عن ابن المبارك قال رحمه الله السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، فما المعنى 900 حديث مع كثرة الأحاديث بالألوف المؤلفة؟ فماذا يقصد بقوله السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث؟ هذا أصول أحاديث الأحكام، أصول أحاديث الأحكام، فأصول أحاديث الأحكام يراد بها هذا أنها تبلغ هذا المبلغ، ولذلك اعترض على كلام أبي يوسف حين جعلها 1100، فبين أن هذه الزيادة على 900 هي من الضعيف. إذن يراد بهذا أن قوله رحمه الله قول ابن المبارك السنن نحو 900 حديث هي أصول أحاديث الأحكام، لذلك جمع الحافظ لها في كتابه المعروف بلوغ المرام، فالأحاديث المجموعة في بلوغ المرام هي التي يشير إليها ابن المبارك أنها أصولها هذا العدد.
قال رحمه الله تعالى وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر، وهو كتاب لا يرد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا. قال ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذا الكتاب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. أما هذه المسائل، مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها، ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع.
نعم، قوله رحمه الله: ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما قرره أئمة أهل السنة أن هذه الأحاديث التي هي أصول الأحكام كيف تفهم وبأي فهم توضع عليها هذه الأحاديث، ذاك أن هذه الأحاديث أحاديث الأحكام خير من يفسرها ويبينها آثار الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك في مثل هذا جاء ما ثبت بإسناد صحيح ورواه ابن حزم بسند صحيح إلى مالك أنه سئل، قيل لمالك رحمه الله: إنها هنا أقواما يقولون يكتبون ما جاء عن إبراهيم النخعي وما جاء عن عمر، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال الإمام مالك رحمه الله: أصح عندهم ما جاء عن عمر؟ قال: نعم، صح عندهم ما جاء عن عمر، ويدعوه إلى رأي النخعي. قال رحمه الله: أرى أن هؤلاء يستتابون، أرى أن هؤلاء يستتابون. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كان مالك يستتيب من ترك الأثر عن عمر لقول إمام من أئمة السلف، فما بالك بمن ترك حديث رسول الله لقول فلان أو فلان. وهذا ينبئ على أن عظيم شأن الآثار في فهم الأحاديث وبيان كتاب الله أن هذا مما لا ينبغي أن يستهان به. وكما قيل لأحمد: ما تقول في مسألة المطلقة كذا وكذا؟ فقال أحمد: قد قال فيها عمر كذا. قيل: ما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ قال: ما عسى أن أقول، وهذا هو وهذا عمر قد قال ما قال في هذا أقول به.
وطبعا مثل ما ذكر الشيخ خالد وفقه الله، قوله رحمه الله تعالى: ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول قائل أن هنا ثمة تقديم وتأخير، فكأن المقدمة ما استقرت عليه المذاهب وأئمة الفتوى، ثم ألحق بذلك النظر والجمع لكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن هنا معنى دقيق ومعنى عظيم ينبغي الانتباه له، وهو لفت النظر إلى أن ما استقرت عليه المذاهب الأئمة إنما بني على مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يمنع، هذا لا يمنع، ليس الأمر كما ذكر الكتاني فيما جمعه من أقوال السلف أن لا داعي للرجوع إلى أقوال الصحابة لأنها قد محضت وجمعت وخلصت، فصارت هذه المذاهب المتبوعة هي مجمع مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا رد من أبي داود رحمه الله الإمام على أمثال هؤلاء، وهو أنه ينبغي أن يصار إلى ذكر آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ما يغفل ذكره من العلم الصحيح الذي ندى عن هذه المذاهب.
وتأكيدا على ما ذكر من أهمية جمع أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أذكر ما رواه الهروي في ذم الكلام أن الشعبية سئل عن مسألة فقال: أفتى فيها عمر أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فقال له السائل أتقول به؟ فاشتد عليه الشعبي رحمه الله شدة في القول وقال: ما أحوجك إلى أن يفعل بك كذا وكذا وكذا؟ أقول لك: قال به أفتى، قال عمر كذا، وقال صاحب رسول الله، قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وتقول: أتقول به؟ وقال الإمام مالك كما رواه عنه ابن عبد البر في الجامع: العلم أو الفقه أن يعرف الرجل أو المرء ما اتفق أو ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، لا أن يعرف قول فلان ورأي أبي فلان. العلم أن يعرف الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه. ولهذا تعلمون من انتشر على ألسن كثير من المشايخ السلفيين بعد إحياء هذا الأصل العظيم في فقه أهل الحديث والأثر، وهي قول القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فهذا أصل ثالث في العلم، وهو أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإن من المؤسف، ولا بد أن يذكر الشيء الذي يؤسف في هذا الباب حتى ننبه من شاء الله له أن يتنبه، أن بعض الإخوة تجدهم فيما بينهم في الفقه ومسائله غاية همتهم أن ينقلوا أقوال أئمة العصر السلفيين، غاية الهمة أن يعرف قول الإمام الألباني وقول الإمام ابن باز وقول الإمام عثيمين وقول الإمام الواضعي وقول الإمام العلامة ربيع والنجمي في المسائل الفقهية. وهذا أمر مسلوك، فإن العلماء كانوا ينقلون أقاويل وفتاوي أئمة عصرهم، هذا من شكر علمهم ومن بثه بين الناس ومن الإحسان إليهم بعد موتهم، هذا لا شك فيه. ولكن أن يكون هذا قصارى جهد طالب العلم وعلو همته إلى هذا المستوى، لا تجد عنده أقوال من تقدم، لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب ولا غيرهم، أو ولا تجد عنده أقوال من تقدم هؤلاء كالأئمة أصحاب الكتب الستة وكالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، فضلا عن أن تجد عنده في عين هذه المسألة فتوى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يخشى منه، ليس هذا هو الفقه. شكر أئمتنا وبث علومهم شيء مطلوب، لكن أن يكون طالب العلم غاية جهده في المسألة أن يعرف قول علمائنا المعاصرين في المسألة الفقهية فقط دون أن يعلو لمعرفة قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول التابعين وقول أئمة الإسلام المتبوعين، هذا لا شك أنه من دنو الهمة في طلب العلم وفي أخذ الفقه في الدين، والله المستعان.
وينظر إلى دقة الإمام رحمه الله في اختياره لعبارته لما قال رحمه الله: يعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل من قولهم، أو يعني يبين ما ذكره ابن القيم وحرره من الرأي المحمود، وأن رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. نعم،
هذا مقولة الشافعي كما قال الشيخ أحمد، كما نقله الشيخ الإسلام عنهم في المجموع في المجلد الرابع رحمه الله، ولا تحضرني صفحته. قال: رأيهم، يعني السلف من الصحابة والتابعين، قال: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. إذا كان هذا الشافعي في جلالة وإمامته هذه مقولته، فما عسانا أن نقول.
يعني هذا أصل عند أهل السنة والجماعة عند السلفيين، الرجوع إلى فهم السلف، إلى أقوالهم وفتاواهم والاستنارة بهم والاهتداء بهديهم. والأدلة على هذا مشهورة مبثوثة في يعني مقالات وفي محاضرات السلفيين. ولكن من المهم أيضا أن نفهم لماذا نرجع لفهم السلف، لأننا نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونفهم الكتاب على فهمهم، نفهم كتاب ربنا على فهمهم. وأيضا ما لم ترد فيه سنة خاصة فسنتهم أولى من سنة غيرهم، وأيضا أنهم شهدوا التنزيل وفهموا مقاصد هذا الدين، فكان قولهم أقرب للصواب، والخروج عن قولهم أقرب للغواية والضلال، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من عرف أقوال الصحابة في التفسير وغيره وتركها فقد وقع في الضلال، فقد وقع في الضلال. فقول رحمه الله تعالى: ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يكتب رأيهم فمن باب أولى أن يتبع وأن يعمل وأن يأخذ بفهمهم لهذا الدين، من باب أولى. وأما جامع سفيان فإنه في عداد ما لم يعثر عليه إلا قطعة منه قيل هي الفرائض، ومن ينظر وهي مطبوعة، ومن ينظر في هذه القطعة من جامع سفيان يعلم لماذا أشار إليها أبو داود لكثرة الآثار السلفية عن الصحابة في التي أوردها سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهذا مصداقا لقوله بأن يورد عن الصحابة من رأيهم وفقههم. نعم.
جزاكم الله خيرا. هنا يرد سؤال، وهو أنه كثير ممن ينتسب إلى العلم يجتهد في تصحيح آثار الصحابة رضوان الله عليهم، ويريد بذلك الطعن في العلماء المعاصرين، فكيف يكون وجه الرد على مثل ذلك؟
عندما قلت في سؤالك أهل العلم
المعاصرين ممن ينتسب إلى السنة فيتظاهر بالآثار وإيراد الآثار في بحوثه ويصحح الآثار ويكثر منها، ثم لا تجد في ثنايا تلك البحوث ذكرا للعلماء المعاصرين، فكيف يتنبه من يقرأ مثل تلك البحوث لمثل هذه الإشكالات كما يقال؟
نعيد صياغة السؤال حتى نحكمه.
طيب، هناك يعني بعض البحوث التي نقرأها في المنتديات مثلا تكثر من ذكر الآثار، ونحن نسمع أن ذكر الآثار هي مطلب مهم بالنسبة لطالب العلم من ينبغي أن يتفقه فيها، ثم بعد ذكر هذه الآثار لا يلتفت البتة إلى ترجيحات وأقوال العلماء المعاصرين، لا يلتفت إلى ذكر الأقوال علماء المعاصرين، فكيف يكون طالب العلم؟
فإن الإشكال الله أعلم، أو السؤال لو سمحت لي أتكلم.
تفضل تفضل.
المشايخ اسمحون. وهو أن الإشكال في تصرفات بعض الحدادية وفي تصرفات بعض الناشئة، أنه يعتمد هو على نفسه في فهم الآثار في المسائل، ولا يستنير بأقوال العلماء، بل يقول وينادي بأن لا يرجع للعلماء، لا تأخذ من المتأخرين، خذ من الأولين، خذ الآثار. هذا هو وجه الإشكال كذلك.
إذن الموضوع لا يقتصر على أنه لا يرفع رأسا بأقوال العلماء المعاصرين، بل حتى العلماء السابقين، فهو يعول على نفسه وعقله متترسا بالآثار، مقدما لها في بحوثه، موهما من يقرأ له وكأنه على شيء. هكذا؟
هكذا.
نعم.
إذن هذه المسألة بارك الله فيكم، هي ضرب لعلماء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ليس في هذا القرن أو في هذا العصر، بل في هذه العصور المتطاولة. الله تبارك وتعالى ضرب الأمثال في كتابه الكريم فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلا شك أن آثار الصحابة وأقوال السلف رحمهم الله تعالى ليس كل أحد يحسن فهمها، كما أننا نحتاج إلى من يحسن فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتجنب الاستدلال بالمتشابه والإعراض عن المحكم، إنما يسمع ويجمع المحكم، يدين بالمحكم ويرجع المتشابه إلى المحكم. كذلك في كلام السلف وأئمة العلم أمر مهم لطلبة العلم أن يحسنوا فهم كلام العلماء. وما أجمل ما كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله: أحسن واحد فينا في هذا العصر هو الذي يحسن أن يفهم كلام المتقدمين فهما صحيحا. هذه أهمية. لم يقل الشيخ مقبل يحسن فهم القرآن، لم يقل الشيخ مقبل يحسن فهم السنة، ولكن قال يحسن فهم كلام العلماء، كلام السلف، كلام المتقدمين رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فهذا أمر مهم، ولهذا أنا قلت في كلمة أول أن من ضعف الهمة أن يقتصر على بحوث علمائنا المعاصرين دون الرجوع، مع أني قلت وهذا أمر مطلوب وسلوك حسن رشيد سلكه الأئمة. تأملوا بحوث ابن القيم مثلا في زاد المعاد، يورد الأدلة من القرآن والأدلة من السنة والأدلة من آثار الصحابة وفتاوى الأئمة المتبوعين، ثم يذكر اختيار شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويذكر حججه. هذه طريقة مسلوكة. أما التستر خلف الآثار للطعن في علماء الأقطار والأعصار والأمصار فهذا مسلك مشين سلكه الخوارج الأولين، بزعمهم أنهم يتمسكون بالوحي المبين من القرآن والسنة ثم يعرضون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لهم معارضين، وثم من المعارضة إلى المقاتلة والتكفير واستحلال دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مسلك لا شك خطر، ويغر الشباب الأغرار والأحداث لما يروا بعض الناس وبعض الكتبة من المعاصرين إذا بحث بحثا أو بحوثا لا تجد له لعلماء الأمة على مدار القرون أبدا، إنما يتستر بذكر الآثار. فعلى فهمه هو. أنا أسألكم الآن فيما يتعلق بالأحاديث، لو أن رجلا أراد أن يفهم من الأحاديث برأسه دون أن يرجع إلى الصحابة وإلى أئمة الدين لضل، وهي حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي أن يعرف هذا. فهذه من الطرق المشينة الموجودة اليوم، وهي طريقة فتانة بلمعانها، إذ ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ظاهرها الهدى وباطنها الضلال.
وهنا أنبه على أمر، أن هذا الذي ذكره شيخنا الشيخ أبو العباس حفظه الله ونفع الله به، هذا وجد أثره في دنيا الناس الآن. وأنا شخصيا وقفت على بحث لبعض الطلاب الصغار أو بعض الشباب الصغار، وقال عبارة غاية في السوء، واطلعت عليها وقرأتها بنفسي دون أن ينقلها لأحد. فبحث ذاك الشاب مسألة ما في باب الاعتقاد، وإذا به مسكين يقول: نحن نأخذ من الآثار ولسنا بحاجة إلى علماء الزمان في هذا الوقت. هكذا تجرأ الفتى المسكين على هذه العبارة الشنعاء التي تظهر خبث طويته، وهي طريقة مبطنة للطعن في علمائنا. فجرأ ذاك الفتى المسكين على أن يقول هذه العبارة في باب مسائل الاعتقاد، فبعد أن تكلم في المسألة قال: ونحن في غنى في مثل هذه المسائل أن نرجع إلى علماء زماننا. نعم.
وهؤلاء غاية ما يتترسون به في حقيقة الأمر أنهم يزعمون الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. وهل الإمام أبو داود رحمه الله من المتأخرين أو من المتقدمين؟ فإنه من المتقدمين رحمه الله تعالى اتفاقا، وها هو يرتب نقل العلم والمذاهب هذا الترتيب الذي يعتبر فيه أقوال الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى. وهذا يبين أن هؤلاء الشبيبة الأغرار المغترين المغررين أنهم وإن استعملوا الآثار فإنهم في الحقيقة يسيئون لدعوة السنة إساءة بالغة ينبغي أن تكون في صدر اهتمامات أهل السنة في معالجة شرهم وفتنتهم. نعم
أيضا هؤلاء جهلوا أو تجاهلوا أن العلماء هم طريق فهم هذا الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا للرجوع للعلماء وبين أنهم ورثة الأنبياء، ولم يخص العلماء بعصره عليه الصلاة والسلام. وأيضا ذكر أن الأمم قبلنا كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي، أما هذه الأمة فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، والعلماء الربانيون يقومون بنشر هذا الدين وبثه للناس. فلا شك أن الرجوع للعلماء في كل عصر هو من منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. لكن السؤال: ما مقصد هؤلاء من عدم الرجوع للعلماء؟ لهم مقاصد عديدة، منها كما ذكر المشايخ الطعن في العلماء ورميهم بالبدع وبالضلالات، وأنهم هم الذين على الحق كما هو شأن الخوارج وشأن الحدادية. أيضا من المراد من ذلك أنهم يريدون أن يتأولوا الدين على رأيهم وعلى فهمهم، وهذا ما ذمه الله عز وجل عندما ذكر الآيات المتشابهات، فقال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهم يريدون أن يفسروا الدين على فهومهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة أن من شأن الخوارج ومن شأن أهل الضلال تأويلهم للدين على غير ما أنزل. فلا شك أن هذه طريقة باطلة سيئة، بل هي متناقضة. إذا أنتم لم تقبلوا فهم العلماء الكبار الذين أخذوا العلم سلفا خلفا عن سلف، فكيف نرضى نحن بفهومكم أنتم الصغار علما وقدرا وشأنا ومنزلة؟ لا شك أن هذا تناقض، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. قال أبو داود رحمه الله تعالى: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر، والحسن عن أبي هريرة، والحكم عن مقسم عن ابن عباس، وليس بمتصل. وسماع الحكم من مقسم 4 أحاديث. وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا 4 أحاديث ليس فيها مسند واحد.
نعم، هنا أمر غاية في الأهمية، وهو قوله رحمه الله تعالى: قال وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل. وهذه فائدة عظيمة، فهو ينص الإمام أبو داود ينص رحمه الله على أن عامة أهل الحديث إذا جاء حديث مرسل أو مدلس ولم يوجد في الصحاح ما يغني عنه أنه عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل. وفي هذا بيان أن عامة أهل الحديث ربما إذا ضاق عليهم مخرج الحديث وكان العلماء قد تلقوه بالقبول، فإن تلقي الأمة للحديث الضعيف بالقبول مما يقويه، بل بالغ بعض أئمة الحديث وقال يصير بمنزلة المتواتر لأن الأمة لا تجمع على ضلالة. ومن جميل ذلك التطبيق ما قال الإمام الشافعي، وأقرأ كلامه بحروفه من الرسالة لفضل هذا الكلام الذي ذكره وقوته. قال في حديث لا وصية لوارث، قال رحمه الله في كتاب الرسالة في طبعة العلامة أحمد شاكر، قال في حديث لا وصية لوارث، قال ووجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي قال عام الفتح لا وصية لوارث، ولا يقتل مؤمن بكافر، ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. يعني جعل هذا الحديث الضعيف أقوى من خبر الثقة عن الثقة. قال رحمه الله ووجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي قال عام الفتح لا وصية لوارث، ولا يقتل مؤمن بكافر، ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين قال: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، فيه أن بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي منقطعا، وإنما قبلناه بما وصف من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه، وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس. وقد نص ابن عبد البر قال: والحديث الضعيف المتلقى بالقبول من الأمة أصح من حديث بإسناد صحيح. قال ابن عبد البر: والحديث الضعيف المتلقى بالقبول من الأمة أصح من حديث بإسناد صحيح. بل نص جماعة كالزركشي وغيره قال أن العلماء، ونقل عن جماعة من أهل العلم، قالوا أنه يصير بمنزلة المتواتر. وقد قال العلامة الشيخ ربيع حفظه الله قال: الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول صار واجبا أن يعمل به وصار واجبا أن يحتج به.
وقوله رحمه الله تعالى: وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل إلى آخره، فهذا صريح وواضح وبين بلسانه أن في الأحاديث التي يريدها ما ليس بصحيح، فكيف يتوهم متوهم أو يتفهم متفهم أن ما أورده يكون صالحا للاحتجاج مطلقا ضاربا بعرض الحائط سائر عباراته في رسالته؟ وهل ذاك كان إلا نوعا من جر بدعة غلق باب الاجتهاد في الفقه التي جرت أذيالها على مسألة التصحيح والتضعيف، فاختير من عبارات الإمام رحمه الله بعض كلامه حتى يعمم الحكم في ذلك كما قال الناظم: جريا على امتناع أن يصحح في عصره كما إليه جنح وغيره جوزه وهو الأبر، فاحكم هنا بما له أدى النظر. وهذا يدلك على شؤم البدع على العلم بعد شؤمها على الدين، والله أعلم.
قال: وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد، وإنما كتبته بأخرة.
نعم، وهو تحفظ قال لعل، وعن طريق الكمبيوتر تبين أنه روى له أكثر من حديث.
ما يكون اختلاف النسخ شيخ؟
قد يكون، لكن هنا تحفظ يقول لعله ليس
اختلاف النسخ كبير،
يصل أحيانا إلى 600 حديث. يصل، ذكروا أن بعض اختلاف نسخ أبي داود يصل إلى 600 حديث.
ولذلك أشهر الروايات روايات اللؤلؤي محمد اللؤلؤي، فهو المتوفى سنة 333، ثم بعده رواية ابن داسة المتوفي 348. وإنما كانت رواية اللؤلؤي هي أفضل الروايات، قالوا لأنه كان آخر من عرض السنن على أبي داود قبل موته رحمه الله تعالى،
فقالوا أقصى ما حصل ذاك نص على هذا من خلاف ابن داسة مع اللؤلؤي وغير الروايات هذه إلى 600 حديث، هذا قدر كبير.
طيب، الطبع الموجود اليوم بين يدي الناس التي تورد على طبعها، أي الروايات؟ الشيخ خالد، الشيخ العباس، الشيخ أحمد،
قيل ملفقة من ابن داسة والأعرابي من الأعرابي واللؤلؤي، لكن يظهر أنها اللؤلؤي وابن داسة أكثر.
إيه، لا أدري المطبوع، لا أدري المطبوع على أي النسخ، لأن المطبوع أيضا هناك عدة طبعات، منهم من اعتمد على رواية معينة، ومنهم من يعني جمع من عدة روايات، طبعة محي الدين عبد الحميد أو آخرها طبعة هذا الصوفي الحنفي عبد محمد عوام المدني وهكذا، فالطبعات تختلف. لا أدري. نعم.
فالحمد لله، يعني هذه طعنة أخرى على الحدادية. نعم. الذين يتقمصون شخصيات الأئمة ويتناسون مثل هذه المعلومة.
هنا جاء
أبداً.
هنا جاءنا سؤال الآن، يقول بعض إخواننا أنه استشكل كيف يقال بأن الحديث الضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول يصير أصح حديثا، أصح من الحديث الصحيح الذي جاء بإسناد صحيح. وهذا واضح في كلام الشافعي، واضح في كلام ابن عبد البر، أن العلة في كونه يصير أقوى من الحديث بالسند الصحيح تلقي الأمة بالقبول، لأن معنى تلقي الأمة بالقبول لا للعمل به فحسب، بل للعمل والنسبة، أي يعملون به ويتفقون أن النبي قاله. فهذا معنى أن الأمة لا تجمع على ضلالة، وإلا فيصير واضح، فيصير هذا إن لم يقل به بأن الأمة قد نتصور أن هذا الحديث الضعيف لا يثبت، ثم الأمة تجمع على ضلالة. لذلك ذكرت كلمة الشافعي حين قال أنه بهذه الحال يكون أقوى من نقل الواحد عن الواحد، يعني أقوى من نقل الثقة، وهذا اللي صرح به ابن عبد البر وصرح به غيره، بل إن جماعة كالزركشي وغيره جعلوا الحديث الضعيف بتلقي الأمة في مرتبة المتواتر القطعي، وأنه يرجح على رواية الحديث الصحيح بإسناد رجاله الثقات. وهذا واضح جدا أن العلة عندهم في ذلك، وهذا نص الشافعي أنه يقول أنه في بعض الأمر حين يتلقى بالقبول يكون أقوى من نقل الواحد عن الواحد. فالعلة في الباب هي اتفاقهم، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة. هذا له أمثلة كثيرة، مثلا المثال اللي ذكره الشافعي لا وصية لوارث، وإن كنت الحمد لله أعلم أن له طرقا حتى لا يستدرك علينا، لكني أتكلم أن الشافعي يقول أنه مما لا يثبته أهل الحديث من ناحية الإسناد، وإنما تلقي بالقبول. كذلك ذكر الحافظ ابن حجر مثال آخر حين ذكر البخاري في صحيحه، قال أبو عبد الله باب الدين قبل الوصية، ثم قال ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. قال الحافظ لم تجري عادة البخاري أن يورد في أصل الاستدلال على المسألة بحديث ضعيف، ثم أشار أن هذا مما رواه أبو إسحاق، مما رواه الحارث الأعور عن علي، وأن الحديث جاء من طريق الحارث الأعور عن علي. قال ولكن البخاري كأنه احتج به إلى عمل الأمة وتلقي الأمة له بالقبول. كذلك ما جاء عن البخاري كتاب أبي بكر بن عمرو بن حزم، قال مما قبله الناس وعملوا به ولم يختلفوا فيه. فهذا معروف عند أهل العلم، وهو أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول يصير عند جماعة منهم بمنزلة ما هو أصح من الحديث بالسند الصحيح. والمسألة فيها طول وفيها زيادة شرح، وإنما نختصر.
لا يعني ما يعني يرفع الإشكال على السائل أكثر كزيادة يعني شرح لكلام الشيخ، أن الوصف بالضعف هنا وصف عدمي لا وجودي، بمعنى أنه ليس مضعفا ثم القبول رقاه، لكنه لم تتوافر فيه الشروط والأوصاف التي يقبل معها، فجاء القبول مبينا صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون في الكلام دقة، لكن هكذا الأمر.
نعم، أيضا يعني قد يكون المعنى والله أعلم في عندنا لا يعني لابد من الانتباه، فنقسم الأحاديث الضعيفة إلى قسمين: ضعيف لا يتقوى ولا يوجد ما يعبده ويقويه وأجمعت الأمة على ضعفه، أو يعني ضعفه ظاهر انتهينا منه. وهناك من الأحاديث الضعيفة في أفرادها ولكن تتقوى بمجموعها، مثل حديث لا وصية لوارث، مثل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، مثل حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهذه من حيث أفرادها ضعيفة، ولكن باجتماعها تعطي القوة، وبقول الأمة وأئمة السنة به يعطيه أيضا قوة. فليس المراد أن كل ضعيف يتلقى بالقبول، وإلا ما فائدة التمييز بين الحديث الصحيح والضعيف؟ أيضا تلقي الضعيف بالقبول على نوعين، لابد من الانتباه لهذا الأمر. فهناك تلقي للضعيف بالقبول لفظا ومعنى مثل الأحاديث السابقة، وقد يتلقى الحديث الضعيف بالقبول معنى فقط مثل حديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة إن الماء طهور، هذا ثابت لا ينجسه شيء ثابت، زيادة إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، فإن هذه الزيادة قال أبو حاتم في العلل باطلة، لكن أجمع العلماء على صحة معناها، واضح؟ فهنا قبول معنى لا قبول لفظ. فلذلك ما جاء في رسالة أبي داود وما جاء في كلام المشايخ جزاهم الله خيرا ليس المراد به قبول الضعيف مطلقا، وليس قبول كل ضعيف، وإنما قبول بهيئة وبشروط معتبرة تجعل هذا الضعيف في مرتبة القبول بشروط قد تكون أشد اعتبارا من شروط الصحيح أو الحسن.
قال رحمه الله تعالى:
الحقيقة أن القطعة المتقدمة، إذا أذن المشايخ باختصار جدا، القطعة المتقدمة من كلامه أشار إلى نوعين من الحديث، الحديث الغريب الفرد والحديث المشهور، وبين أن أكثر ما في سننه مشاهير، وهذا يدلنا أن ثمة أحاديث أيضا غرائب أوردها في سننه بناء على شرطه، ثم نقل عن هؤلاء الأئمة تحذيرهم من غريب الروايات، وهذا كما قالوا رحمهم الله: من حدث بالغريب كذب، وإياك وغريب الحديث، وإياك وهذه الغرائب، فكانوا يحذرون من ذلك ويشددون في ذلك. وأما قوله: وإن كان المتفرد بها أو كان من رواية مالك وابن سعيد والثقات من أئمة العلم، فهذا في الحقيقة لا يؤخذ منه رد مفاريد هؤلاء الأئمة الثقات الجبال، ولكن أن يكون هذا من رواية التلاميذ عنهم، كما ذكر ذلك مسلم في مقدمة صحيحه في علامة الحديث المنكر أن يعمد الشخص إلى مثل الزهري في مثل جلالته وعلو قدره وكثرة حديثه وتلاميذه، ثم يروي عنه عن ذلك الإمام، عن الزهري، عن مالك، عن ابن سعيد، عن غيره، يروي عنه ما ليس عند تلاميذه، هذا غرائب ومناكير فينبغي أن يفطن لها. ففي هذا التحذير من غريب العلم، سواء كان غريب الكتب، فبعض الناس يغرب في كتبه التي يدرسها، أو كان الأخذ عن من يأتون بغرب المسائل والغرائب من المسائل، فهذا ينبغي أن تفر منه، ما يأتيك بالغرائب، ومن تجده في مسلكه في التدريس يسلك أو يختار من الكتب ما ليس عليه اختيار أهل العلم رحمهم الله. المسألة الثانية في قوله أنه في كتبه في السنن لا يورد المرسل والمدلس إلا إذا لم يوجد الصحيح عند عامة أهل الحديث، المرسل والمدلس، ثم يا إخوان بين أن المرسل يطلقه على أعم مما سبق تعريفه، فإنه يطلقه على المرسل عند الفقهاء على اللغة وعند الفقهاء والأصوليين أيضا، وهو كل انقطاع، لأنه قال الحسن على الحكم على المقسم، وقال هذا الحسن عن الجابر عن أبي هريرة هذا التدليس، والحكم عن مقسم هذا انقطاع بعدم السماع. وهنا يفرق أبو داود رحمه الله بين الإرسال والتدليس، وسواء كان الإرسال إرسالا جليا أو كان الإرسال إرسالا خفيا، والإرسال الخفي هو رواية المتعاصرين اللذين لم يلتقيا، وقد استقر الأمر عند علماء الاصطلاح على الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس، وغاية والدقة الفرق الدقيق بينهما هو القصد في الإيهام، فالتدليس رواية من لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، وأما الإرسال الخفي فهو رواية المتعاصرين من اللذين جزمنا بعدم لقائهما، والفرق بينه وبين التدليس هو الإيهام، أي قصد الإيهام. وهذا باختصار والغرض من هذا المجلس، أسأل الله يجعله مباركا نافعا، هو أن نعمره بقراءة مثل هذه الرسالة الماتعة العظيمة، والمشايخ الأجلاء حفظهم الله كل برأسه وبفرده، أعني المشايخ الثلاثة أهل لأن يشرحها بأبسط من ذلك إذا وجد في الأمر سعة من الوقت، حفظهم الله وسددهم وبارك فيهم.
نعم. قال رحمه الله: ربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه، إذا كان يخفى ذلك علي ربما تركت الحديث إذا لم أفقهه، وربما كتبته وبينته، وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذا، لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. وعدد
هذا النوع إلى هذه المشايخ هو المسمى بعلم العلل، والمصنف رحمه الله انظر إلى ديانته، ما علمه شكر فضل الله عليه فيه، وما جهله ولم يقف عليه أخبر بأنه لم يقف عليه. فهو يقول تتمة لما تقدم لما يقول لك: إذا لم تجد سنة في كتابي، إذا سئلت عن سنة للرسول الله ولم تجدها في كتابي، لا يقصد مفردات الأحاديث، السنن أصول الأبواب، أبواب العلم وأبواب الأحكام. ثم هنا يقول منها زيادات ربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه، والله تعالى أعلم يقصد زيادة في الحديث لا تثبت. إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث، شوف إلى الأحوال، إذا لم أفقهه، وهذا مسلك عند جمع من الأئمة، إذا شك في حديث كمالك كان إذا شك في الحديث وقفا ورفعا تركه، إذا شك في لفظة ترك الحديث كله كما ذكر ذلك جمع من الأئمة، وربما كتبته وبينته وهذا قد تقدم، وربما لم أقف عليه، وهذا كما اعترف بفضل الله عليه فيما وقف عليه اعترف بطبيعته البشرية، وأن هناك أحاديث تفوتني أنا لم أقف عليها، أو قد أورد حديثا فيه زيادة في الحقيقة تظهر أنها معلة ولكن أنا لم أقف على وجه إيش علتها. فكأنه يقول: إن فتح الله عليك يا قارئ هذه الرسالة بعلم ووقفت على كلام الأئمة بأن هذه الزيادة لا تثبت، فلا تجعل من إيراد لها حاجزا يحجزك بينك وبين العمل بالحجة. وربما أتوقف عن مثل هذا لأن علم العلل قال تقصر عنه أفهام العامة. وقد نقل الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح العلل نقولا عن الإمام أحمد وعن غيره بأن العامة لا يصلح لهم أن يكشف لهم ما يتعلق بعلم العلل. واليوم تقام دورات في قنوات فضائية حركية فيما يخص بعلم العلل وتنقل للناس مباشرة أو مسجلة ويظنون أن هذا من العلم، أو إقامة دورات في المساجد في كتب من دقيق علم العلل كالتمييز لمسلم وغيرها من كتب العلل، فهذا إشكال شديد وخروج عن جادة الأئمة الذين كانوا يصونون العامة من مثل هذه. ووالله مرة كانت هناك دورة في كتاب غامض من كتب العلل، والأفراد الحاضرين كلهم من المبتدئين لا يحسن أن يكتب اسم الراوي، هذا لا شك خروج عن جادة أهل العلم. ثم يستفيد من ذلك أهل الفتن والنفاق بأن يتعلموا من العلل ما يشغبون به على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم العلل علم عظيم غامض دقيق تقصر عنه أفهام العامة، بل أقول تقصر عنه أفهام كثير من طلاب العلم والدارسين، فلا يصلح أن يكون حديث العامة والمجالس العامة والقنوات العامة، وهذا مهم جدا من أبي داود رحمه الله.
أيضا الشيخ ربيع كنا عنده في درس شرح العلل لابن رجب، وكان موجود جماعة من طلاب العلم لكن ليسوا متخصصين في الحديث، ففي آخر كتاب العلل لابن رجب باب فيه بيان علل بعض الأحاديث، فقال الشيخ: لا تقرأ هذا الباب وخذ الباب الذي يليه، لأن هذا الباب لا يفهمه بعض الحاضرين ولم يشرحه حفظه الله تعالى، فهذا مما يتمم هذا الكلام.
قال رحمه الله: وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عند غيري وهو متصل صحيح، ولعل عدد الذي في كتب من الأحاديث قدر 4800 حديث، ونحو 600 حديث من المراسيل. فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلب اللفظة التي يكون لها معان كثيرة.
طلبته
نعم طلبت اللفظة
في نسخة طلبة.
قال وممن عرفت من نقل من جميع هذه الكتب فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث ويكون له فيه معرفة فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري الذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بتة فإنما تركناه لذلك لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول ومثل هذا كثير والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول.
الله، يعني أنك الإمام أبو داود ينبهك أنك لا تتعجل في الاستدراك عليه في أحاديث الأحكام وسنة قائمة مستقلة فتورد له حديثا بسند ظاهره الصحة ثم تقول قد فاته لماذا لم يبوب لهذه السنة وفيها حديث صحيح، فهو يدعوك إلى التريث والتأني حتى لا تحكم بظاهر الإسناد ويكون للحديث علة. ومثل بقوله عن يكون أصل الحديث عن ابن جريج أخبرت عن الزهري فيسوقونه مساقا لأن أخبرت فيه جهالة. وهذا يذكرني بمثال مشهور أستسمح المشايخ بذكره سريعا وهو حديث الأنصاري الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة ثم بات عنده عبد الله بن عمرو 3 ليال ثم قال أبيت وليس في قلبي غل على أحد من المسلمين ثم قال هذه التي لا نستطيع أو نحو ذلك. فهذا الحديث معلول مع أن ظاهر إسناده الصحة. قال أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك. ولهذا كان الإمام الألباني في أول الأمر صححها على شرط الشيخين، وهكذا العاملون على تخريج المسند قالوا صحيح على شرط الشيخين رجاله رجال الصحيحين. بينما الأئمة الحفاظ كالإمام المزي وتابعه ابن حجر والألباني في القول الآخر أبانوا بمجموع الطرق أن الصواب في الإسناد عن الزهري قال حدثت عن أنس ليس فيها حدثني أنس. وساق المزي الروايات عن تلاميذ الزهري وأنهم كلهم رووه عن الزهري بلفظ حدثت عن أنس. قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف فظهر وبان أن الحديث معلول. فهذا مهم أنك لا تستدرك على أبي داود في باب سنة مستقلة غير مبوبة عنده، أما أن تورد حديث صحيحا لباب عنده لسنة عنده نعم، لكن يقول لا تستدرك وتتعجل. ومثله تماما لا تستدرك على الشيخين بزيادات في أحاديث قد خرجاها فتتعجل في تحسينها أو تصحيحها. نبه على هذا الحاكم رحمه الله والشيخ مقبل سماعا منه رحمه الله والشيخ ربيع أيضا حفظه الله تعالى أن الحديث إذا كان في الصحيحين ثم وكذلك أيضا الحافظ بن رجب الحاكم ثم الحافظ بن رجب ثم الشيخ مقبل الأفتمع حسب الوفاة ثم الشيخ ربيع حفظه الله وطال في عمره على الطاعة وغيرهم، لكن هذا حسب ما وقفت عليه أنهم ينبهون على أن الحديث إذا كان في الصحيحين وهو رواه غيرهما بزيادة فتريث وتدقق في تلك الزيادة ولا تتعجل في تصحيحها وإيرادها عليهم وإضافتها إليهم. فكلام أبي داود في الحديث المستقل وكلام الحاكم ومن تبع ومن ذكرته معه في الزيادات. نعم.
وهذا ينبني على قاعدة أعم وأشمل وهي مبنية منها هذه التفريعات، وهي قول النقاد الباب إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. وهذا يجرنا على غفلة هؤلاء الذين يسميهم الألباني رحمه الله تزببوا قبل أن يتحصرموا، حين يهجمون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى السند فيحكمون إسناد صحيح على شرط الشيخين مالك عن نافع عن ابن عمر، وينسون باب جمع طرق الحديث الذي من خلالها يتبين العلل. ولذلك قال علماؤنا الباب إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. قال شعبة طلبت حديثا من 30 عاما وأنا أستنكره فلم أقف على علته إلا بعد 30 سنة. فلذلك طالب العلم لا يهجم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتأدب وليعرف قدره أنه لا يحكم على الأسانيد ولا يهجم على الأحاديث حتى يقوى في علم الحديث وحتى ينظر في كلام النقاد الذين سبقوه وحتى يجمع طرق الحديث مستعينا بكلام الأئمة غير متعجل في البحث والنقل.
خلاصة الكلام هنا يتلخص في مقامين: الأول أن الإمام يعدل إلى بعض الأحاديث لكثرة ألفاظها ومعانيها، وهذه مسألة فقهية ترجع إلى المعنى. والأمر الآخر أنه يعدل عن الحديث لأن فيه علة يكون قد توهم ذاك المتوهم أنه صحيح لوروده من طريقة من طريق آخر، كما في المثال الذي ضربه عن البستاني عن ابن جريج عن الزهري، فإنه معلول لأنه ابن جريج قال أخبرت عن الزهري. وهذه الطريقة التي تفضل بها المشايخ هي الجادة المطروقة التي ينبغي الحرص عليها ظاهرا وباطنا من جمع الطرق والتأمل فيها مليا وبصبر وبدآبة، وعدم المصير إلى نقد الأحاديث من جهة المتون والمعاني كما قد يصنع بعضهم في المثال المضروب الذي تفضل به المشايخ في حديث ملاحات عم عبد الله بن عمرو العاص لأبيه، فقال لاحيت أبي، فقد يتعجل متعجل فيقول هذه كذبة، وأنه قد دخل بكذبة فيعل الحديث من هذه الجهة، وهذا فيه نوع من العجلة. بل الطريقة الجادة المطروقة هو جمع الطرق، لأن الرجل مهما طال الزمن أو قصر لا بد وقد يقع بينه وبين أبيه شيء، فكونه يخبر بذلك إخبارا عاما فمن جهة المعنى أمر محتمل، فلينتبه إلى ذلك ولتعلل الأحاديث أولا وأولا وأولا من جهة الأسانيد وجمعها، ولا يصار إلى المتون ونقدها إلا بعد ذلك تماما، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: ولم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام.
هذا صريح، هذا صريح عبارته في بيان ما تقدم.
قال: ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه الأربعة الآلاف والثمانية.
ذكر السنة، انظر، يعني هو ترك أبوابا وأبوابا، ولكنه السنة جعل فيها بابا عظيما من أحسن الأبواب في كتابه رحمه الله تعالى. وهذا يدلك على إيش؟ على احتفاء السلف الصالح والأئمة بالسنة. نعم.
قال: كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المباركة بقراءتها كاملة بحضور مشايخنا الفضلاء، جزاهم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ علي،
الله خير، بارك الله فيك، ثابكم الله جميعا، هذا من خير وأفضل ما تعمر به الأوقات والمجالس.